وأن الديون المستقرة هي الديون التي لا تكون عرضة للفسق والسقوط. فإذا كان الدين ليس عرضة عن الفسق والسقوط يقول المؤلف رحمه الله تصح الحوالة عليه. فمثلا دين القرض هذا دين مستقر ليس عرضة للفسق إلى آخره والسقوط. مثلا الثمن المؤجل هذا دين ثابت ليس عرضة للفسق والسقوط. فإن كان الدين عرضة للفسق والسقوط فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة عليه. فيشترط المؤلف أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقرا ليس عرضة للفسق والسقوط. وعلى هذا لا تصح الحوالة على دين الكتابة. الحوالة على دين الكتابة لا تصح لأن دين الكتابة هذا دين عرضة للفسق والسقوط. فمثلا لو أن السيد شخص يريد منه كذا وكذا من المال فقال أنا أحيلك على رقيقي المكاتب، أنا أريد منه مثلا 1000 ريال حل النجم، أريد منه هذا الألف اذهب وخذه منه. يقول المؤلف رحمه الله هذا لا يصح. لماذا؟ لأن دين الكتابة عرضة للسقوط فقد يؤدي ذلك، فإن المكاتب يتمكن من أن يعجز نفسه ويعود رقيقا وحينئذ يسقط هذا الدين. كذلك أيضا الثمن في مدة الخيار، الثمن في مدة الخيار هذا دين عرضة للسقوط. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما تصح الحوالة عليه. فلو أن زيدا باع سيارته على عمر 10,000 ريال وقال عمر لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك صالح أتى إلى زيد وقال أنا أريد منك كذا وكذا من المال، فقال أحيلك على عمر، عمر اشترى مني السيارة ب10,000 ريال. لكن هذا المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الحوالة على الثمن ما دام أنه في زمن الخيار، ما دام أنه في زمن الخيار لا يصح لأنه عرضة للسقوط. فعمر هذا المشتري وله الخيار لمدة يوم أو يومين إلى آخره قد يفسخ العقد، يفسخ عقد البيع، وحينئذ إذا فسخ عقد البيع فقط الثمن، فالمشتري لا يلتزم بالثمن، يكون الثمن يعود الثمن إليه إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وعلى هذا فقط ذكروا أمثلة على هذا، مثلا الصداق قبل دخول الزوج، الصداق قبل دخول الزوج هذا ليس مستقرا. فلو أن عمرا تزوج هندا ب10,000 ريال وهو حتى الآن لم يدخل بها، هذا العرضة للسقوط، عرضة للسقوط. يعني إذا سمي المهر وطلقها الزوج قبل الدخول فلها نصف المهر، لها نصف المهر. لو أن هندا هذه أحالت على زوجها وهو حتى الآن لم يدخل بها فهذا المهر عرضة للسقوط، عرضة إلى أن يسقط نصفه. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه عرضة للسقوط فإنه لا تصح الحوالة عليه، هذا الذي يسقط لا تصح الحوالة. والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا ليس شرطا، والشافعية فقط يستثنون دين الثمن. فيقول حتى ولو كان المحال عليه عرضة للسقوط لا نشترط أن يكون المحال عليه دينا ثابتا، لا يشترط أن يكون دينا ثابتا، فتصح الحوالة على الدين حتى ولو كان غير مستقر. فتصح الحوالة على دين الكتابة وعلى الثمن مدة الخيار وعلى الصداق إلى آخره، إلا أن الشافعية رحمه الله يستثنون دين السلم. تقدم لنا أن الفقهاء رحمه الله يشددون في دين السلم، تقدم لنا هذا. والصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون المحال عليه دينا مستقرا، فالصواب في ذلك أنه تصح الحوالة على الدين مطلقا سواء كان مستقرا أو غير مستقر. وكما تقدم لنا أن الحوالة هذه من عقود الإرفاق والإحسان، عقود يقصد به الإرفاق والإحسان، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنها من جنس إيفاء الدين وليست من جنس البيع إلى آخره. فإذا كان كذلك فإنه لا يشدد فيها، لا يشدد. فالصواب في ذلك أن هذا الشرط هو أنه اشتراط أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا أن هذا فيه نظرا. قال المؤلف رحمه الله أن يقول لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال عليه. يقول المؤلف رحمه الله لا يعتبر استقرار المحال فيه, يعني لا يعتبر استقرار المحال فيه. هذا الشرط الثاني, هل يشترط في الدين المحال به أو فيه, هل يشترط أن يكون دينا مستقرا أو لا يشترط أن يكون دينا مستقرا؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يشترط أن يكون دينا مستقرا, وهذا هو الصواب. يعني هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله, هل يشترط ولا يشترط, والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذلك أيضا قول الإمام مالك إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون المحال به دينا مستقرا حتى لو كان فرضا بالفسخ. فمثلا الزوجة مثلا لها على زوجها دين الصدقة, وهذا الدين ما دام أن الزوج لم يدخل بها فهو دين غير مستقر, قد يسقط نصفه, وقد تكون هناك فرقة من قبل الزوجة أيضا, تكون الزوجة معيبة يسقط كله ما دام أنه قبل الدخول, ما دام أنه قبل الدخول قد يفسخ العقد, عقد النكاح لعيب المرأة فيسقط كل المهر ما دام أن الزوجة لم يدخل بها, لا تستحق شيئا ما دام أن الفرقة جاءت من قبلها. المهم المرأة الآن تريد من زوجها صداقا, على الصداق ما دام أنه لم يدخل بها فهو عرضة للسقوط, قد يسقط نصفه كما سبق لنا. فيجوز للمرأة أن تحيل على زوجها, فلو أن زيدا يريد من هذه المرأة قرضا مثلا, يريد منها 1000 ريال, يريد منها 2000 ريال إلى آخره, فلها أن تحيل على زوجها, لأن الدين المحال به أو فيه لا يشترط أن يكون مستقرا. كذلك أيضا المكاتب دين الكتابة كما سبق لنا أنه دين غير مستقر, فلو أن المكاتب جاءه سيده وطالبه بالنجم الذي عليه, فأحال المكاتب سيده على عمرو بن الناس لأن المكاتب يريد منه مالا إلى قره, فأحاله عليه, فإن هذا لا بأس به لأنه لا يشترط في الدين المحال به أن يكون مستقرا. قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا إلى آخره. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة. يقول المؤلف رحمه الله يشترط في الدينين المحال عليه, في الدين المحال عليه وفي الدين المحال به أو فيه يشترط اتفاقهما. وذكر المؤلف رحمه الله 4 أمور, الأمر الأول الجنس, والأمر الثاني الوصف, والأمر الثالث الوقت, والأمر الرابع القدر. فلا بد من اتفاق الدينين في هذه الأمور 4. فمثلا إذا كان هذا زيد يريد منه دولارات, فقوله يحيله على شخص يريد منه دراهم ريالات أو يريد منه دينارات أو يريد منه جنيهات أو ليرات إلى آخره, يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. فلا بد من اتفاق الدينين في الجنس, دولارات على دولارات, ريالات على ريالات, دينارات على دينارات, جنيهات على جنيهات إلى آخره. فلا بد, لأنك إذا حلف على غير الجنس أصبح الآن انتقل إلى كونه بيع. الآن أنت تريد من زيد مثلا ريالات وتحيل وهذا يريد من دولارات, فكانوا الآن أصبح مبادلة ريالات بدولارات, فلا بد من اتفاق الدينين في الجنس. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه لا يشترط أن يكون بالنسبة للدينين أن يتفقا في الجنس. مثلا تحيل ذهب على ذهب، تحيل فضة على فضة، تحيل بر على بر إلى آخره. اشترط أن يتحد الدينان في الجنس. أيضا الوصف، الوصف يقول مالك رحمه الله اشترط أيضا اشترط أن يتفق في الوصف، اشترط في الوصف. فمثلا تحيل بر جيد على جيد، متوسط على متوسط، ردي على ردي، تمر جيد على جيد، ردي إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله أيضا ذهب جيد على ذهب ردي لا بد أن يتفق، ذهب جيد على جيد لا بد أن يتفق، أن يتفق في الوصف. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، الرأي الثاني أن هذا الاشتراط الوصف أيضا كما هو مذهب الحنابلة أيضا مذهب الشافعية إلى آخره. والمالكية رحمهم الله يفصلون في هذه المسألة، والشافع والحنفية لا يشترطون الوصف، شرط الوصف صفة، هذا لا يشترطون اتفاق في الصفة. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أن الصفة أنها لا تشترط. وتقدم لنا أن عقد الحوالة أنها عقد إرفاق وأنها إيفاء للدين. وتكلمنا في باب القرض أن الإيفاء القرض، الإيفاء بالنسبة للقرض إذا كان خيرا منه أن هذا جائز ولا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء، فالصواب ذلك أنه لا يشترط الاتفاق في الصفة. فإذا اختلف الجنسان في الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، جائز ولا بأس به. مثل ذلك أيضا الوقت، ويقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يتفق، لا بد أن يتفق في الوقت، لا بد يعني هذا أن يكون حال حال، مؤجل مؤجل، لو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ما يصح، لا بد أن يتفق الدينان في الوقت. فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا لا يصح، لو كان أحدهما مؤجل بعد شهر والآخر مؤجل بعد شهرين يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا أيضا مذهب الشافعي. والمالكية يفسرون فيقولون المحال عليه يشترط أن يكون حالا، المحال به لا يشترط أن يكون حالا. وعند الحنفية أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، وهذا هو الصواب، صواب أنه لا يشترط، لا يشترط اتفاق الحلول والأجل. لأن هذا كما أسلفنا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حوالة من جنس إيفاء الدين، من جنس إيفاء الدين. ويصح أن توفي الدين قبل الحلول، قبل حلول الأجل إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أنه أيضا لا يشترط أن يكون الاتفاق في الوقت، أن هذا ليس شرطا. كذلك أيضا القدر، يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يتفق في القدر، يعني تحيله 1000 على 1000، تحيله 100 على 100 إلى آخره. لكن قال المؤلف بعد ذلك، يقول المؤلف رحمه الله ولا يؤثر الفاضل بعد ذلك، يعني فلا بأس أنك تحيله 5 على 5 من 10 أو 5 من 10 على 5، يعني الفاضل ما هي بأس. لكن الذي منعه المؤلف رحمه الله أنك تحيل 100 على 90 خلاص، لكن لو حلت 90 على 90 ما في بأس، يعني 90 من 100 على 90 يقول المؤلف رحمه الله لا بأس. أو مثلا 90 على 90 من 100 لا بأس، لكن كونك تحيل 90 على 100 وتنتهي، أو 100 على 90 وتنتهي، فيقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا لا يصح، لأن هذا لا. ومذهب الشافعية أيضا كمذهب الحنابلة أنه يشترط، أنه يشترط أن يتفق في القدر، يشترط أن يتفق في القدر ولا يؤثر الفاضل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الحنفية أن هذا ليس شرطا، عند الحنفية أن هذا ليس شرطا. فلو قال مثلا أن تريد مني 1000 وأنا أريد من زيد 1100، اذهب وخذ 1100، فإن هذا جائز ولا بأس به عند الحنفية. أو مثلا أن تريد من زيد 1000 وعمر يريد منك 1100، قال أعطني 1100 التي عند زيد وأنا أكتفي بهذه الله، يعني هو عمر يريد منك 1100 وأنت تريد من زيد 1000، فجاء قال أعطني 1000 ريال وأنا أكتفي بها، فيقول عند الحنفية أن هذا جائز، وهذا القول هو الصواب. يعني هذا القول هو الصواب، فأصبح عندنا في مثل هذه المسائل ما نشترط إلا أن يتفق الدينان في الجنس، اتفق الدينان في الجنس، أما مع ذلك فأصل في ذلك الأصل في ذلك الصحة وأنه لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: وإذا صحت نقل، وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. هذه فائدة الحوالة، فائدة الحوالة أن الحوالة إذا فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، حتى ولو أفلت المحال عليه، حتى لو تغير حاله. يعني مثلا زيد الآن جاء إلى عمر قال: أعطني الدين الذي أريد منك، أو أعطني الحق الذي أريد منك. قال: أنا أريد من بكر، أنا أريد من بكر كذا وكذا، فأحيلك عليه. رضي الله زيد هذا راضيا بالحوالة، فاحتال على بكر. كان بكر ملي، كان بكر ملي، كان مليئا. ثم بعد ذلك مات بكر، يقول خلاص المحيل برئت ذمته، زيد ماله يرجع على بكر، المحال ما يرجع على المحيل، وإنما تكون جهة المطالبة بالنسبة له هي المحال عليه، ما يرجع المحال إلى المحيل. بل نقول بأن المحيل بمجرد الحوالة ما دام أنه مليئا كما سيأتينا إن شاء الله، ما دام أن المحال عليه ملي حتى لو تغير حاله بعد الحوالة، هو الآن ملي ثم تغير حاله أصبح مات، أصبح مفلس، أصابت أمواله، أمواله جاحات، افتقر، أفلس، مات هذا المحال عليه، تغير حاله، أصبح مماطلا إلى آخره، فنقول بأنه لا يتمكن المحيل، لا يتمكن المحال من الرجوع إلى المحيل، بل بمجرد تمام الحوالة ينتقل الحق. وهذا هو فائدة، هذا هو فائدة الحوالة، يعني حتى ولو تغيرت حالة المحال عليه، بأن كان بأن مات أو أفلس أو أصبح مماطلا إلى آخره. لأن هذه هي فائدة، هذه هي فائدة الحوالة، وهذا هو الذي دل عليه الوارد في السنة، وفائدة الحوالة قول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يتبع، لو لم يكن هناك فائدة، لو كان المحال تمكن من الرجوع إلى المحيط لم يكن للأمر فائدة، لكون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يتبع، لا 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 وهو في لو تبين أن المحال عليه تغير حاله له أن يرجع، أو أن ذمة المحيل لم تبرأ، لم يكن هناك فائدة من الأمر. وكذلك أيضا هو الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف رحمه الله في يقول أيضا في الشرط، أيضا اشترط رضا، أيضا هذا الشرط الرابع من شروط صحة الحوالة، اشترط رضا المحيط، اشترط رضا المحيط. فلو أن المحيط لم يرضى بالحوالة فإنه لا تصح الحوالة، لكن بالنسبة للمحال هل اشترط رضاه ولا اشترط رضاه، هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله غدا ان شاء الله تكلم عليه. اما بالنسبه للمحيل فإننا نشترط رضاه، لان المحيل لا يلزمه ان يقضي الحق من جهه بعينه، اما ان يقضي الحق بنفسه او يقضي الحق عن طريق الحواله او غير ذلك، فنشترط رضا المحيل. المحيل المهم ان يسدد الحق الذي عليه، سواء سدده وقام بالتسديد بنفسه أو عن طريق الحوالة أو غير ذلك. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: على قول شيخ الإسلام بجواز الكفالة في الحج، ماذا يفعل الكفيل إذا هرب المسؤول عنه؟ على قول شيخ الإسلام في جواز الكفالة في الحج، ماذا يفعل بالكفيل إذا هرب المكفول عنه؟
هو الشيخ الإسلام وكما ذكرت أنهم نقلوه عنه صاحب الإنصاف نقله عنه فقط اختيار، لكن لما يترتب على ذلك ما أدري، يعني ما قرأت الشيخ الإسلام يتكلم على هذه المسألة، لكن نقلوا عنه فقط الصحة. لكن ما يمكن إقامة الحد، الحد لا يمكن أن يقام على الكثير لو هرب المفقود، لأن قوله يقام على الكثير وهو لم يقترف هذا الحد، هذا فيه تعدي، فيطالب يظهر أنه مثلا يحذر أو يسكن إلى أن يحضر المفقود. هذا الذي يقع.
أسئلة متعددة تقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن تعيد الكلام على مسألة الضمان البنكي وشرط جوازه.
قلنا بالنسبة للضمانات البنكية أن الضمان البنكي عبارة عن تعهدات وثائق وصكوك تصدرها البنوك تكفل أو تضمن لطرف ثالث مبلغ من المال تسدده عن عميله، مبلغ من المال تقوم بتسديده عن عميله. وذكرنا وجه الحاجة لمثل هذه مثل هذه الأشياء يحتاج إليها التجار الذين يقومون باستيراد سلع ذات مبالغ كبيرة أو يدخلون في مناقصات، فيقوم بالمصانع تورد أو الشركات تورد هذه السلع، تطلب من هذا التاجر ضمان بنكي، تطلب منه ضمانا بنكيا لكي يضمن لها حقها، فإذا وصلت السلع سليمة إلى نفس التاجر سيكون هذا البنك عنده هذا الضمان البنكي يستوفي به حقه إذا تسلم التاجر في العسر. أو مثلا عندما يكون هناك مناقصات، من طرح هذه المناقصة لعمل هذا المشروع يطلب ممن يدخل في هذه المناقصة أن يقدم مبلغا من المال يفيد جديته في دخول هذه المناقصة. التاجر بدلا من يدفع المال قد يجلس المال فترة فيها لا يتبين هل تكون له المناقصة أو لا، لا يستفيد من هذا المال، وقد يصعب عليه أيضا أن يخرج هذا المال إلا بعد فترة إلى آخره، يلجأ إلى البنك ويأخذ منه الضمان البنكي. هذا الضمان البنكي كما أسلفت يقدمه البنوك، هذه فيه ثلاث محاذير: المحذور أول أنه قد يسدد على العميل ويربي عليه، يقوم بقد ما يكون العميل له غطاء أو يكون له بعض الغطاء ويأخذ عليه فوائد. والمحذور الثاني، المحذور الثاني أيضا أنه يأخذ عليه عمولة، أن البنك يأخذ على من طلبها الضمان البنكي أو الكفالة المصرفية يأخذ عليه عمولة. وقالوا بأن جمهور العلم أن الضمان أنها من العقود التي يقصد بها الإنفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، فلا يجوز أخذ الضمان، لا يجوز أخذ العوض عليه، وهذا هو الذي نص عليه الحنابلة رحمه الله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الشارح ذكر قال: لو قال اضمني بعشرة ريالات أو بمئة ريال قالوا هذا لا يجوز، ولكن لو قال اقترض لي اذهب وابحث لي أحد يقرضا واعطيك عشرة ريالات قالوا بأن هذا جائز. فقول يقول اضمني إلى آخره، وهذه مثلا موضع خلاف، وذكرنا موضع خلاف في هذه المسألة جوز أخذ العوض على الضمان وليس. والمحذور الثالث أيضا أن الكثير أن العميل قد يكون له غطاء، البنك يقوم باستعمال هذا الغطاء استخدام تصرف فيه، وهذا كما ذكرنا دائما قالوا بأن قوله يستخدمه يكون هذا من الانتفاع بالرهن، وهذا الرهن ليس حيوانا يركب ولا لبنا يشرب إلى آخره، وتكلمنا على ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السحب من الصرافات التي تتبع البنوك الربوية علما بأن رقم حسابي في بنك غير ربوي؟
السحب من الصرافة يعني قد يكون حسابه في بنك ثم يسحب من بنك آخر، هذا يعني هل هو جائز أو ليس جائز إلى آخره؟ البنك الذي تسحب منه يقوم بأخذ عمولة أو مبلغا على البنك الآخر، هذه العمولة بعض العلماء خرجها على أنها مقابل أسحاب البنك الذي سحبت منهم، يقول هذه عمولة مقطوعة، مثلا كل عملية يأخذ 4 ريالات أو 5 ريالات إلى آخره، فقالوا بأنها مقابل أسحاب، ثم كان كذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يظهر أن هذه مسألة جائزة ولا بأس بها، مع ذلك الأحسن أنه يحتاط مثل هذه، عشان ما دام أنها مقابل كما ذكر بعض العلم أنها مقابل ما يضعه البنك من موظفين أو آلات أو نحو ذلك، فيخصم على البنك الآخر مقابل هذه العملية إلى آخره، قالوا بأن هذا جائز، فيظهر إن شاء الله الجواز، لكن الأحسن أحسن إنسان إذا تمكن إنسان ما يأخذ من هذه الصرافة التي تأخذ من البنك الآخر، هذا أحسن أحسن.
يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يتمكن الكفيل من إحضار المكفول فهل تتحول الكفالة إلى ضمان؟
قلنا هذا أنه إذا لم يتمكن المشهور المذهب أنه يقوم بضمان الحق المالي، يعني يلزم بإحضار حق المال إلا إذا كان هناك شرط، فإذا كان هناك شرط بين الكفيل والمكفول له أنه إذا لم يتمكن من إحضار بدنه فإنه لا يلتزم ما عليه من حق المال إذا لم يتمكن، فالمسلمون على شروط.
مجموعة من الأسئلة: تقول الشيخ هل هناك رقم يمكن الاتصال به عليه؟ وهل هناك مشاركة لك في الانترنت حيث وجد موقع يقول انه يعرض الفتوى عليك؟
بالنسبة للمشاركة بعض الاخوة لهم مواقع يتصلون ويجيب على بعضها، انا ليس لي انا ما استخدمت مثل هذه الاجهزة هذه مثلا، لكن بعض الاخوة لهم مواقع يتصلون يشارك معه في إجابة بعض الأسئلة ما نستطيع أو ما نعلم إجابته.
يقول فضيلة الشيخ: ما الراجح في مسألتين اشتراط رضا المكفول وبراءة الكفيل بموت المكفول؟
أما بالنسبة لرضا المكفول فظاهر حديث سلمة أنه لا يشترط رضا، أنه لا يشترط رضا المكفول، لأنهم كما تقدم لنا حديث سلمة يدل على أن المضمون عنه لا يشترط رضاه، فكذلك أيضا المقول لا يشترط رضاه. وأما بالنسبة للأمات ويظهر والله أعلم أنه ما دام أنه التزم الحق البدني ومات قبل حول الأجل، مات قبل حول الأجل لم يتمكن من إحضاره، فيظهر أنه ما يلتزم بشيء.
يقول قضية الشيخ: هل سيتم إصدار كتاب الشرط الممتع الجزء 9 وما بعده؟ وهل سيتم إكمال الطبعات الجديدة منه؟
إن شاء الله. بالنسبة للشرح الممتع الآن إن شاء الله بدأنا في عمل مع بعض الإخوان في مع طلبة الشيخ في عنيزة، حاول إن شاء الله إكمال، لأن الشيخ كنا نقرأ عليه إلى أن مات رحمه الله، قرأنا ما يقرب من 7 مجلدات، و يعني إلى أن مات نحن نقرأ عليه الكتاب، قرأنا 7 مجلدات إلا يسيرا، فإن شاء الله ستكمل يعني إن شاء الله بقية الكتاب. نحن الآن بعض الإخوان هناك من طلاب الشيخ توزع عن العمل على أن يكمل الكتاب لعله إن شاء الله في القريب.
يقول فضيلة الشيخ: هل عقد النكاح من عقود المعاوضات؟ وعليه فما حكم وضع المأذون مكتبا له داخل المسجد؟
لا، عقد النكاح هذا ليس من عقود المعاوضات،
والعلماء رحمه الله ينصون على أنه يستحب أن يكون العقد في المسجد. يعني في أول باب النكاح قالوا يستحب أن يكون في المسجد وأن يكون مساء يوم الجمعة إلى آخره. ليس من عقد المعاوضة يجوز أن يكون العقد في المسجد، لأن كما ذكرت العلماء يستحبون يعني.
يقول ما حكم وضع المأذون مكتب الله جمع
كيف؟
يقول ما حكم وضع المأذون مكتب الله داخل
المسجد؟ يظهر ما يظهر في بحث إن شاء الله. كما ذكرنا أن العلماء يقول يستحب أن يكون العقد في المسجد، فإذا كان كذلك ما هي بأس يعقد تعقد الأنكحة في المسجد. والذي يحذر من ذلك هي عقود المعاوضات فقط، أما عقود التبرعات عقود الأنكحة أيضا حتى عقد الصلح أيضا عقود إيفاء الحقوق هذه كلها جائزة.
يقول فضيلة الشيخ لماذا لا يمس الفقهاء على غسل يوم الجمعة؟
على غسل؟
على صفة غسل يوم الجمعة.
لأن هذا شيء معلوم، العلماء رحمه الله يتكلمون عن كيفية الغسل يعني، وليس هناك فرق بين الغسل المستحب والغسل الواجب في الكيفية، كيفية واحدة، إما تكون كيفية مجزئة وإما تكون كيفية كاملة. فالكيفية الكاملة هي التي جمعت الشروط والواجبات والمستحبات، الكيفية المجزئة هي التي جمعت الشروط والواجبات كل المستحبات. أمر ظاهر. وأما بالنسبة لكان قصده حكمه فالعلماء ينصون على ذلك، ينصون على ذلك الحكم هل هو مستحب أو واجب، ينصون على ذلك. أما الكيفية فهم يذكرون كيفية الغسل من الجنابة أو الكيفية واحدة سواء كان للغسل الواجب أو الغسل المستحب.
يقول فضيلة الشيخ زوجتي تريد تزكية ذهبها الذي تلبسه ولكنها لا تجد ما تدفعه نقدا زكاة لذهبها، فماذا تفعل؟ هل تبيع منه تخرج زكاته؟
ما قول بوجوب زكاة الذهب، تخرج من الذهب نفسه. إذا قلنا بأن الزكاة واجبة في الذهب تخرج من الذهب، لكن ما هي النقود؟ تخرج من الذهب نفسه، من هو الأصل؟ الأصل أن الذهب يخرج منه ذهب، والفضة تخرج منها فضة، والسائمة يخرج منها سائمة، وعروض التجارة يخرج منها القيمة، لأن عروض التجارة لازم نقصد لذاتها، والخارج من الأرض يخرج من الخارج من الأرض. هذا الأصل، الأصل أن كل شيء يخرج من نفس العين الزكوية إلا عروض التجارة، فإنه يخرج من القيمة ولا يخرج من العروض، لأن عروض التجارة هذه مبنية على التقريب والاستبدال، ليست مقصودة لذاتها، المقصود فيها هو القيمة فيخرج من القيمة.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم كتابة الدين؟
كتابة الدين سنة، كتابة الدين سنة، لأنه لا يتعين الكتاب بالكتابة، قد تكون الكتابة قد تكون الاستثاب بالرهان، قد يكون الاستثاب بالشهادة إلى آخره. هنا ما يقول بأنه سنة.
يقول فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق يوجب إطلاق هذه التسمية أم أنه مجرد تقسيم؟
كيف؟
يقول هل هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق يوجب إطلاق هذه التسمية أم أنه مجرد تقسيم؟
لا هناك فرق، عقود الإرفاق تخالف عقود المعاوضات، وهذا شرنا إلى شيء من ذلك. قلنا بأن عقود المعاوضات يشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقود الإرفاق، فهناك فرق. وأنه يقرأ في كلامه العلم رحمه الله أو وينظر أيضا في الأدلة الشرعية يتبين له وجل الفرق بين البابين.
يقول فضيلة الشيخ أعرف صاحب مطعم وقد أكلت عنده بالدين أكثر من مرة، ولكنني عندما أتيت لتسديده بعد شهر نسيت المبلغ، هل هو 200 أو 300؟ وكذلك صاحب المطعم لا يعتمد له.
فهذا نقول أولا يرجع القرائن، إذا كان هناك قرائن ترجع القرائن. فإذا كان عاش الإنسان ويأكل مثلا بكذا أو يأكل مصاحب المطعم بكذا فنرجع القرائن. فإذا كانت هناك قرائن تعين أحد المبلغين فإنه يرجع إلى القرائن. إذا لم يكن هناك قرائن فأحسن أنهما يصطلحان، يصطلح مع صاحب المعرض ويختلفان. هم يتفقان الآن على 200 ويختلفان في 100، يختلفان في 100 فالأحسن أنهما يصطلحان عليها. فإذا كان خصوصا ليس فيه اتفاق ليس فيه خلاف فالأحسن أنهما يصطلحان عليها. لكن لو اختلف هذا يقول 200 وهذا يقول 100 إلى آخره فتقدم لنا بحث فيه إذا اختلف المتبايعان. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه، وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. باب الصلح: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بدلاه ما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق لنا شيء من أحكام الكفالة، ثم بعد ذلك تعرضنا لشيء من أحكام الحوالة وذكرنا تعريف الحوالة في اللغة وتعريفها أيضا في الاصطلاح، وأن تعريفها في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وذكرنا الأصل في مشروعيتها من السنة ومن الإجماع وأيضا من النظر الصحيح، وأن الأصل في مشروعيتها من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأيضا تكلمنا عن شيء من شروط الحوالة، و هل يشترط في الحوالة استقرار الدين المحال عليه أو لا يشترط، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك أيضا هل يشترط استقرار الدين المحال به أو لا يشترط، وتكلمنا أيضا على هذه المسألة، وأيضا تكلمنا على كلام المؤلف رحمه الله أن من شروط الحوالة اتفاق الدينين في الجنس والصفة والقدر والوقت إلى آخره، وتكلمنا حول هذه المسائل. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن فائدة الحوالة، وأن الحوالة إذا تمت فإنها تنقل الدين، الحوالة إذا تمت فإنها
تنقل الدين تماما ويبرأ المحيل وينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه. وهذه فائدة الحوالة، وأن ذمة المحيل تبرأ حتى لو تغيرت حالة المحال عليه بأن مات أو أفلس أو ماطل إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضاه، يعني اشترط هذا أيضا من شروط صحة الحوالة اشتراط رضا المحيل، اشتراط رضا المحيل، فيشترط رضا المحيل. والعلة في ذلك أن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة المحال عليه، فنقول يشترط رضا المحيل. فلو أنه أكره على الإحالة فإن هذا الإكراه يفسد الحوالة، يفسد الحوالة. والعلة في ذلك أنه لا يلزمه أداء الحق من جهة المحال عليه، بل يؤدي الحق سواء كان ذلك عن طريق الحوالة أو كان ذلك عن طريق الإيفاء أو غير ذلك. المهم قوله يلزم بأدائه عن طريق الحوالة هذا لا يصح. ويستدل أيضا لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا قول الله عز وجل قبل ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: لا رضا المحال عليه، هذا أيضا من شروط صحة الحوالة، رضا المحال عليه. هل يشترط رضا المحال عليه أو لا يشترط رضا المحال عليه؟ فجهة جمهور أهل العلم أن المحال عليه لا يشترط رضاه. فمثلا لو أن زيدا أحال على عمرو، أحال صالحا أو بكرا على عمرو بما يريد منه من دين إلى آخره، فإن المحال عليه هذا لا يشترط رضاه. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمحال عليه لا يشترط عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه، وله أن يستوفيه بنائبه، ونائبه هذا المحال، المحال هذا نائب عنه. فالمحيل له أن يستوفيه بنفسه، له أن يطالب المحال عليه، وله أيضا أن يستوفيه بنائبه وهو المحتال. فلا يشترط رضا المحال عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، خلافا لبعض الحنفية، بعض الحنفية اشترط رضا المحال عليه. قال: ولا رضا المحتال على مليء. أيضا المحتال هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن المحتال لا يشترط رضاه. فمثلا عندنا زيد محيل وعمر محال وبكر محال عليه، فبكر المحال عليه هذا لا يشترط رضاه كما تقدم وهو قول جمهور أهل العلم. المحيل هذا أيضا يشترط رضاه، لأنه كما تقدم لنا لا يلزمه أداء الحق من جهة الحوالة. بقينا في المحال بكر هذا، عمر المحال عليه لا يشترط رضاه، زيد المحيل يشترط رضاه. المحال هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ يقول المؤلف رحمه الله: حتى المحال لا نشترط رضاه إذا أحيل على ملك. فلو أن زيدا أتاه بكر يريد منه حقه فقال: أنا أحيلك على عمر، فإن بكرا المحال هذا لا يشترط رضاه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، مشهور المذهب، ويجب عليه أن يتحول، يجب على المحال أن يتحول. ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مثل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هو أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. وهذا هو المشهور للمذهب، أن المحال
لا يشترط رضاه ويجب عليه أن يتحول لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من مفردات المذهب. هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني أن الحنابلة قاله في هذه المسألة الأئمة الثلاثة. فعند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المحال يشترط رضاه، وأنه لا يجب عليه أن يتحول إلا برضاه. والعلة في ذلك، هم عللوا في ذلك، قالوا أن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة أخرى إلا برضاه. المحال قالوا جمهور أهل العلم قالوا يشترط رضاه، والعلة في ذلك قالوا بأن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة أخرى إلا برضاه، إذ إن الذمم تتفاوت يسارا وإعسارا وبدلا ومضلا، وتتأثر بذلك قيمة الدين فالرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، قالوا بأن المحال لا يشترط رضاه ولا يجبر على الحوال، ويستدل على ذلك قالوا بأن الدين حق من حقوقه، فلا يلزم أن ينتقل من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إلا برضاه، لأن الذمم تختلف يسارا وإحسارا وبذلا ومضلا، وبذلك تتأثر قيمة الدين. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، الحديث صريح وأما بالنسبة لما علل به الجمهور أهل العلم رحمه الله، فنقول بأنه لا يجبر أن يتحول إلا على ملك، وإلا فإن الحديث صريح، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في هذه المسألة أن المحال يجب عليه أن يتحول، إذا كان ذلك إذا كانت الحوالة على مليء. وأما ما علل به جمهور أهل العلم رحمهم الله فإن هذا فيه نظر، لأنه في مقابلة الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب عليه أن يتحول إذا كانت الحوالة على ملي، ومن هو الملي؟ الملي يفسره العلماء رحمه الله بأنه القادر على الوفاء بماله وبدنه وقوله، يعني يكون قادرا على الوفاء بماله وقوله وبدنه، فيكون قادر على الوفاء بماله، عنده من المال ما يستطيع به أن يسدد المحال. فإن كان معسرا فإنه لا يلزمه أن يتحول. كذلك أيضا أن يكون مليئا بقوله، ما يكون مماطل، فقد يكون عنده مال لكنه مماطل، يماطل هذا المحال، فالمحال لا يجب عليه أن يتحول، إذا كان غير مليء بقوله. فإن كان مماطلا فإنه لا يجب عليه أن يتحول. أيضا ببدنه، يعني يتمكن من إحضاره إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القاضي، يتمكن من أن يفكيه إذا لم يعطه، يتمكن المحال من شكاية المحال عليه وإحضاره إلى مجلس القاضي. فإن كان لا يمكن إحضاره بالنسبة لبدنه، فإنه لا يلزمه أن يتحول عليه. فمثلا لو أن زيدا أحال عمرا على أبي عمرو، هنا لا يتمكن من إحضار أبيه إلى مجلس الحكم، وهكذا، فحينئذ لا يلزمه أن يتحول. فأصبح عندنا أنه يشترط لكي يتحول أن يكون المحال عليه مليئا بماله وقوله وبدنه. فإن كان غير مليء، بماله، أو كان غير مليء بقوله، أو كان غير مليء ببدنه، فإنه لا يجب عليه أن يتحول. قال وإن كان مفلسا وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحال رضي بالحوالة فإنه يرجع بالدين على المحيل، يرجع بالدين على المحيل، لأنه تقدم لنا أنه يشترط لكي يجب على المحال أن يتحول أن يكون المحال عليه مليئا. فإن كان غير مليئ، كان مفلس بماله، أو كان غير مليئ بقوله، كان غير مليئ ببدنه إلى آخره، فإنه لا يلزمه أن يتحول، لا يلزمه أن يتحول. قال: وإن كان مفلسا ولم يكن رضي راجع به أي بالحوالة. والعلة في ذلك أو الدلع ذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أحيل أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لوجوب الحوالة أن تكون الحوالة على مليء، فإن كانت على غير مليء فإنه لا يجب عليه أن يتبع. وكذلك أيضا الفلس عيب ولم يرضى به، فاستحق الرجوع المحال، استحق الرجوع على المحيل، كما أن المشتري إذا وجد في السلعة عيبا فإنه يرجع البائع. فكذلك أيضا المحال إذا تحول على إنسان فوجده مفلسا أو وجده مماطلا فإنه، أو وجده أيضا لا يستطيع أن يحضره إلى مجلس الحكم، فإنه يرجع على المحيل. والعلة في ذلك كما تقدم الدليل حديث أبي هريرة، وأيضا ما ذكره العلماء رحمه الله، قالوا بأن الفلس عيب ولم يرضى به المحال فيستحق الرجوع، كما أن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا فإنه يستحق الرجوع على البائع. قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به فبان البيع باطلا فلا حوالة. وهذا ظاهر، لأن الحوالة فرع عن البيع، وقد تبين بطلان البيع، فيبطل ما تفرع عنه، يبطل ما تفرع عن هذا البيع. فمثلا زيد اشترى كتابا من عمرو بمئة، زيد اشترى كتاب من عمر بمئة، المشتري يلزمه أن يسدد للبائع مئة ريال. فقال المشتري لزيد: أحلتك على صالح، اذهب وخذ هذه المئة من صالح. ثم بعد ذلك تبين أن هذا البيع باطل، لكون هذا الكتاب مجهول، أو لكونه العاقد لم يكن هناك رضا منه، أو لغير ذلك، يعني اختل شرط من شروط صحة البيع، فبطل البيع، يبطل ما ترتب عليه من الحوالة. فقول المشتري الآن: أحال المشتري عمر وأحال زيدا على صالح، بطل البيع، فحوالة عمر لزيد على صالح أيضا تكون باطلة، لا تزال ذمة صالح مشغولة للمشتري. وأما بالنسبة للبائع فإنه لا يأخذ من صالح شيئا، لأن الحوالة تبين أنها باطلة، وإنما ترجع إليه السلعة، ترجع إليه. فيقول المؤلف رحمه الله: من أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه ثم بعد ذلك تبين أن البيع باطل فلا حوالة. كذلك أيضا أحيل به عليه، من صورة المسألة: زيد باع على عمرو كتابا بمئة ريال، الآن زيد يريد من عمرو مئة ريال، صالح يريد من زيد مئة ريال، فقال زيد البائع: أنا أريد من عمرو مئة ريال، اذهب وخذها منه. ثم تبين أن عقد الحوالة باطل، أن عقد البيع باطل، فحوالة زيد لصالح على عمرو أيضا تكون باطلة، فصالح لا يزال يطالب زيدا البائع بالثمن. فمن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه، فيقول المؤلف رحمه الله: إذا تبين أن عقد البيع باطل فإنه يبطل ما ترتب عليه، يبطل ما ترتب عليه وهي الحوالة، لأن الأصل إذا بطل بطل الفرق. قال المؤلف رحمه الله: فبان البيع باطلا فلا حوالة، فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، يعني لو أن البيع فسخ بإقالة فإن الحوالة لا تزال باقية، لا تزال باقية. فمثلا في الصورة التي ذكرنا في الصورة السابقة، عمرو اشترى من زيد كتابا بمئة ريال، زيد يريد من عمر ثمن الكتاب 100 ريال، فعمر قال لزيد: أنا أحيلك على صالح، أنا أريد من صالح كذا وكذا من الدراهم. فأحال المشتري البائع على شخص آخر وهو صالح أو بكر إلى آخره. زيد تحول الآن على صالح، تحول زيد على صالح، ثم بعد ذلك فسخ البيع. زيد الآن تحول على صالح لكي يستوفي منه الثمن الذي يريده من عمر، فسخ البيع، الحوالة لا تزال باقية لا تبطل. فلو أنه فسخ البيع لوجود عيب في هذه السلعة، أو فسخ العيب بتقايل من المتعاقدين، بتقايل من المتعاقدين، فإن تحول زيد البائع على صالح لا يزال باقيا. فعمر ما يطالب صالح بالحق الذي يريده، وإنما يطالب وزيد يطالب صالح بالحق الذي حوله إليه الثمن، الثمن. وعلى هذا المشتري، المشتري يطالب زيدا، يطالب زيدا البائع، لأن زيد الآن لما تحول على صالح أصبح له حق على صالح، فيرد عليه السلعة الكتاب، وأيضا يطالبه بالثمن، يطالبه بالثمن. وهنا قال المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيلا. أيضا في صورة هذه المسألة لهما أن يحيلا، في صورة المسألة هذه عمر اشترى من زيد الكتاب بمئة ريال، عمر أحال البائع الذي هو زيد على صالح بالمئة. الآن عمر زيد البائع يذهب إلى صالح ويأخذ منه هذه المئة، فسخ البيع. صالح الآن صالح لا يطالبه عمر المشتري، لأن البائع الآن تحول عليه وأخذ منه الثمن، أو انتقلت الذمة الآن إلى صالح، فزيد يطالب صالح، عمر ما يطالب صالح، لأن عمر المشتري أحال البائع بالثمن. فسخ العقد، فسخ العقد. قلنا إذا فسخ العقد الآن عمر يطالب البائع بأي شيء؟ طالبه بماذا؟ بالثمن، لأنه لما أحاله قد سدد له الثمن، الآن يطالبه بالثمن. فسخ العقد، فالمشتري يطالب البائع بالثمن، يرد له السلعة، وجد فيها عيب فسخ رد له السلعة، أو حصل تقايل رد له السلعة. فالمشتري يطالب البائع بالثمن، لأن المشتري سدد للبائع الثمن عن طريق الحوالة. هنا قال المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيلا. أيضا للبائع زيد أن يحيل المشتري على صالح. جاء لما قال: أنا أعطيتك الثمن عن طريق الحوالة، أعطيتك الثمن عن طريق الحوالة على صالح، وهذا كتاب، خذ هذا الكتاب، خذ هذه السلعة التي وجدت فيها، أعطني الثمن. قال البائع زيد: أنت حلتني على صالح، وأنا أريد الآن من صالح هذا الثمن، ما أخذت منه، اذهب وخذه منه. فهنا رجع البائع وأحال المشتري، أحال المشتري على من أحاله عليه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيلا. فالحوالة ما لما فسخ العقد لا تزال باقية، لا تزال باقية، والبائع له أن يحيل المشتري على من أحاله عليه. فهنا المشتري أحال البائع على صالح، وسدد صالح حقه عن طريق الحوالة، فسخ العقد ورد المشتري هذه السلعة على البائع وأصبح يطالبه بالثمن، قال أنت حلتني على صالح أنا أيضا أحيلك على صالح، اذهب وخذ، اذهب وخذ هذه السلعة، اذهب وخذ حقك من صالح الذي أحلتني عليه. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولهما أن يخير. قال رحمه الله باب الصلح، قال باب الصلح، الصلح في اللغة قطع المنازعة، الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. واعلم أن الصلح ينقسم إلى أقسام، المراد بهذا الباب الذي بوب له